التعليمات المطلوبة وأنهم كفلاء بتنفيذ بنود المعاهدة في قولهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كفيل بتنفيذ الجانب المطلوب على المسلمين في مكة. هذا جانب. برضو إذا تأملنا هذه البيعة نجد فيها معاني تحتاج دائما إلى التذكر، إن لا عمل بلا إخلاص. هؤلاء الناس بايعوا بيعتهم خالصة لله عز وجل، يبقى البيعة بنيت أساسا على الإخلاص لله عز وجل، فلا مطمع في مكان ولا منصب ولا جاه ولا ألقاء ولا تقدم ولا تأخر في الصف، إنما هم بايعوا بيعة خالصة لله، لا يرجون بها مغنما ولا جاها ولا سلطانا ولا ألقابا، بل ولا يرجون بها تقدما ولا تأخرا في الصف. وأي عمل يخلو من روح الإخلاص لهذا المعنى لم يكتب له النجاح، لأنه عمل ضائع ليس لله فيه نصيب. من الأمور التي تلاحظ برضو في البيعة، في هذه البيعة، قضية الطاعة وقضية الجهاد وقضية التضحية وقضية التجرد وقضية الثبات، لو تأملنا لوجدناها واضحة تماما. يعني الجهاد واضح من بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، والمنع لا يكون إلا بالقتال، والجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة. أقله إنكار القلب، وأعلاه الجهاد باليد وبين الشهادة، وبين ذلك ألوان من الجهاد: جهاد بالكلمة، وجهاد بالرأس، وجهاد بكلمة الحق عند السلطان الجائر، وجهاد في مختلف الميادين، جهادات متعددة. ميدان الاقتصاد يحتاج إلى جهاد، ميدان التعليم يحتاج إلى جهاد، ميدان التربية الاجتماعية يحتاج إلى جهاد. فالجهاد متعدد، أقله أن يكون بالقلب واللسان كالإنكار مثلا، وأعلاه الجهاد باليد وبذل النفس في سبيل الله عز وجل. ولا جهاد بلا تضحية، لأن الذي يعقد النية على الجهاد ويظن أن الجهاد يتم بلا تضحية فذلك أمر مشكوك فيه. ولذلك نجد هذا المعنى يتضح تماما في قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى الجهاد قرينه التضحية، واضح أيضا من البيعة. التجرد، معنى التجرد أن يكون الإنسان خالصا لما آمن به، فلا يشغله شيء عنه، أي لا يعطي ولاءه لأي أمر أو شيء أو شخص أو نظام لا يتعارض مع فكرته، كما يتضح ذلك من توجيه الله عز وجل لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نلمس ايضا في هذه البيعة الطاعة من نص الصريح، ومعنى الطاعة كما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذ الامر بلا تردد في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وذلك نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة. نلمس ايضا من المعاني التي يجب ان تلحظ انه لا بيعة بلا ثبات، ومعنى الثبات ان يعقد الانسان النية على الوفاء وان يبقى على العهد وان يعمل لنصرة ما آمن به وما بايع عليه حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك لعلكم لاحظتم ان المبايعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا اليه من المدينة ادركوا هذا الامر، ونبه بعضهم بعضا: هل اذا اموالكم اصيبت واشرافكم قتلوا اتراكم تسلموه؟ قالوا: كلا. يعني معنى الثبات واضح عنده تماما. نلمس ايضا من المعاني في هذه البيعة الاخاء، فلا بيعة الا على اخاء في الاسلام. الوفد القادم من الاوس والخزرج، ونحن نعلم ما بين الاوس والخزرج قبل اسلامهم والدماء التي سالت بينهم، وانهم قاتلوا بعضهم البعض كما لم يتقاتل حيان من العرب، ومع ذلك ما ان اشربت قلوبهم بالايمان حتى اصبحوا اخوة متحابين في الله، يجمعهم رباط العقيدة ولا تفرقهم عصبية القبلية. ايها الاخوة الاحباب، ودروس هذه البيعة دروس كثيرة لو تأملناها، ومن اهمها قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل محدد ان تأمروا بالمعروف وان تنهوا عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة الانبياء، كما انه مهمة هذه الامة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم حدد له هذه المهمة، اتضح من قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. امته صلى الله عليه وسلم تستمد خيريتها ووسطيتها من قيامها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل ان قضية التمكين للجماعة المسلمة لكي تقيم او لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية ملزمة للامة وللافراد ماضية الى يوم القيامة، لا يعفى منها احد، لكن لها ضوابطها الشرعية. اولا لابد ان يتضح ما هو المعروف وما هو المنكر الذي يؤمر به والمنكر الذي ينهى عنه. هذا جانب. ولا بد من ان يتضح ايضا طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه. يقول الامام ابن تيمية: المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما بين الشرع اسمه، يعني ما كان ما اسمه الشرع. ما معنى هذا؟ معناه انه ليس لاحد ان يدعي امرا بمعروف برأيه، انما لا بد ان يكون المعروف الذي ينهى عنه معروف اقره الشرع وامر به، والمنكر الذي ينهى عنه لا يكون الا ما بينه الشرع. يتضح هذا من ايه؟ من القضايا الخلافية. فلا ينهى عن امر محل خلاف، وذلك ايضا رأي الامام ابن تيمية ورأي العلماء الثقات جميعا. بمعنى ايه؟ اذا كانت قضية محل خلاف لا يصح لاحد ان يعتبرها منكرا ينهى عنه، انه ما دامت محل خلاف يبقى اذا محل اجتهاد ولا حسبة مع اجتهاد كما تقول القاعدة. يعني على سبيل المثال قضية النقاب، ولو وددت ان كل نساء العالم الاسلامي يتنقب، لكن قضية القضايا الشرعية لا تخضع يا اخوان للاهواء. النقاب محل خلاف، اذا طبقنا ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لاحد ان يأمر او ينهى. لماذا؟ لانه ما دام محل خلاف لا يصبح من قضاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الكلام ليس من عند انفسنا، وانما هو كلام الامام ابن تيمية رضوان الله عليه. القضايا الخلافية ليست محل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه ما دام البعض اباحها والبعض منعها وكل له اجتهاده ورأيه، فمن التزم اخذ برأي من اباح، ومن امتنع اخذ يعني استجاب للرأي الذي يوافقه. الامر ايضا بالمعروف والنهي عن المنكر يخضع لقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، ودي قاعدة اصولية. بمعنى انه اذا كان الامر بالمعروف يؤدي لا الى جلب منفعة وانما يؤدي الى مفسدة فلا يصح الامر به. ليه؟ لان ما يترتب عليه اكثر منه. ومن هنا جاءت القاعدة التوضيحية: نأمر بالمعروف ما لم يؤدي الى منكر. قاعدة اصولية برضو مقننة: نأمر بالمعروف ما لم يؤدي الى منكر، وننهى عن المنكر ما لم يؤدي الى منكر اشد. بمعنى ايه؟ بمعنى انك تجد رجلا مثلا كمثال في الطريق يتفوه ببعض الفاظ لا يليق ان يتلفظ بها، وانت تعلم انك اذا امرته او نهيته قد يسب الدين ويخرج من الملة. اذا تيقنت من هذا فليس لك عليه امر بمعروف ولا نهي عن المنكر، لانه يؤدي الى منكر اشد. امر بين الناس قد يؤدي الامر بالمعروف فيه او النهي عن المنكر بدل ما هو امر صغير يمكن تسويته الى التقاطي. يبقى حينئذ برضه ما دام يؤدي الى منكر او يؤدي الى منكر اشد، امر بالمعروف يؤدي الى منكر او منكر يؤدي نهي يؤدي الى نهي اشد، فلا يجوز حينئذ ان نقوم بذلك. في هذا قصه بتروى عن الامام الشهيد حسن البنا رضوان الله عليه، واقعه كمثال عملي لهذا، انه ذهب للصلاة في مسجد من المساجد ووجد اقواما من الذين يحلو لهم الخلاف لمجرد الخلاف لانهم لا يفقهون قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاذان بدعة بدعة ماشي. وناس قاموا وتصدوا لا صلاة ولا تسليم، فمن لا لابد ان نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل ساكت. فبعد ما شدت الامور واخذت يعني قالوا لي يا شيخ ايه رأيك في الموضوع؟ والله رأيي انه بلاش يعني ايه الاذان من اصله. فدوش الاذان قالوا تعالوا نتفاهم، وحدة المسلمين ومنع ايقاع الخصومات والقتال بينهم فرض ولا سنة؟ فرض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. والاذان اذا كانت اقامة السنة تؤدي الى اهدار الفرض حينئذ نترك السنة. فقاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نأمر بالمعروف ما لم يؤدي الى منكر وننهى عن المنكر ما لم يؤدي. في برضه قاعدة تانية لابد ان نتنبه عليها، هناك منكر اعظم ومنكرات صغيرة. يعني المنكر الاعظم في عصرنا تعطيل حكم الشريعة، ده اسمه المنكر الاعظم، لان كل المنكرات التي نشاهدها هي فروع وابناء لهذا المنكر، الخمرات وشارع الهرم وغير ذلك والربا وغيره، كل هذه المنكرات متفرعة من المنكر الاكبر وهو تعطيل الشريعة. برضو القاعدة الاصولية تقول ان المنكر اذا كان النهي عن المنكر الاصغر يؤدي الى تأخير او تعطيل ازالة المنكر الاعظم يبقى لا يزال المنكر الاصغر. اشبه بشجرة والعياذ بالله للشيطان، كلها من اصلها كده شجرة اضرار وايزاء، ونحن مطالبون باجتثاث الشجرة. فاذا قام واحد ليصعد وبعدين يقطع ورقة ثم يقع فتكسر ذراعه، لا يوفر جهده مع جهود الاخرين لاجتثاث شجرة الشيطان. ومن هذا فان كثيرا مما يجري تحت دعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تدفع اليه نيات طيبة وعزائم فوارة، لكن شرع الله لا يخضع للاهواء. اذا كان ازالة المنكر الاصغر تؤدي الى تعطيل او تأخير او امتناع ازالة المنكر الاعظم فلا يجوز شرعا ان نقوم به. على سبيل المثال تكسير الخمرات ازالة منكر، لكن لو تأملنا مثل هذه التصرفات يقتنصها اعداء الحركة الاسلامية ليصدوا بها أناسا عن طريق الدعوة وليوقعوا من العنت والإيذاء بالحركة الإسلامية ككل ما يعيق مسيرتها. ثم ما الذي يحدث؟ تزول خمارة تعوض الدولة أصحابها ويتفتح مكانها اثنين او يزيد ما فيها، يبقى اذا هذا اضر ولم يفد. فلعل واحد من اخواننا يقول عايزين دليل شرعي على هذا. الدليل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي درسناها في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. المنكر الاعظم الذي يصد عن طريق الدعوة هو تمكن قريش من السلطة، امر واضح والسيرة واضحة بس تحتاج الى استيعاب. يعني ما المنكر الاعظم في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشرك، نعم، لكن من الذي يحمي الشرك؟ قريش، او بالتعبير الدقيق السلطة القائمة الممثلة في قريش. يبقى ده المنكر الاعظم. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما وهو يرى الاصنام شاخصة بعيونها الباردة التي تؤذي النفس، تؤذي نفس المسلم. واهل مكة واهل مكة ينامون مبكرين، ما كان اسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر بعضا من اصحابه فيصنعون بهذه الاصنام ما يجب ان يصنع بها وان يحطموها، لكنه ظل صلى الله عليه وسلم 13 عاما لم يمس الاصنام. الاصنام منكرات ولا ليست منكرات؟ منكرات. طب لما لم يمسها؟ لان ازالة هذا المنكر الاصغر، رغم انه اصغر لكن يعني له من البغض والكراهية ما يستحقه، يحول دون تحقيق الهدف الاعظم وهي قيام السلطة الاسلامية التي تزيل المنكر الاعظم. لنتأمل كده مسألة الاحداث، ما ان تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وازالة المنكر الاعظم المتمثل في سلطة قريش، ما الذي حدث؟ اصبحت هذه المنكرات لا تحتمل سوى قضيب يشير به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فتحطم وتتحول الى جزازات. ولكن لو ازيلت من اول الامر لقتل فيها اناس تضيع دماؤهم وتهدر، ربما كانت تعوق يوم الفتح. واضح يا اخوة؟ يبقى نأمر بالمعروف ما لم يؤدي الى منكر، وننهى عن المنكر ما لم يؤدي الى منكر اشد. واذا وجد منكر اعظم ومنكر اصغر وكانت ازالة المنكر الاصغر تعوق او تمنع ازالة المنكر الاعظم، حينئذ لا يزال المنكر الاصغر لانه يؤدي الى تعويق ازالة المنكر الاكبر. طيب كيف يزال المنكر؟ الحديث واضح، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه. التغيير باليد فيما لك عليه ولاية، التغيير باليد فيما لك عليه ولاية، وليس الكلام من عندنا، انما هو كلام الامام ابن تيمية، ومن احب فليراجعني لادله على موقعه من الفتاوى. اما ما ليس لك عليه ولاية او ما لا سلطة لك عليه فليس لك تغييره باليد. لماذا؟ لان تغييره باليد يؤدي الى منكر اشد. مثال لما لنا عليه ولاية ونغيره باليد: الرجل والي في بيت والي على اولاده، يبقى حينئذ يمكن ان يغير باليد بين اولاده. التغيير على مستوى المجتمع باليد سلطة الحاكم المسلم. سيقول البعض: وماذا يعني نفعل اذا لم يوجد الحاكم المسلم؟ حينئذ علينا ان نعمل على ازالة المنكر الاعظم ليوجد الحاكم المسلم الذي يزيل هذه المنكرات. والكلام كما قلت ليس من عندي وليس لي فيه الا نقله، اما الكلام نقلا عن الامام ابن تيمية. بل يقول الامام: ان ازالة المنكر قد تؤدي الى مفاسد. ومن هنا فان الحسبة، نظام الحسبة والمحتسب في الاسلام، نوع ناس بيعين، يعني عندنا نمطين لازالة المنكر في الاسلام: نظام الحسبة ونظام التطوع. ومنهم اللي بنسمع عليهم في السعودية يقول لك المتطوعين. الحسبة ناس يعينهم الحاكم المسلم لكي يمروا في الاسواق وبين الجماعات يأمرون بالمعروف ويزيلون المنكر، ولهم سلطة القضاء. الله أكبر، الله أكبر. النظام الإسلامي بتوجد مؤسسات قاعدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ممكن يعني نأخذ منها الدليل على ما نقول انه من له حق التغيير باليد. نظام المحتسب، وهذا المحتسبون اناس يعينهم الحاكم المسلم وهم اشبه بالقضاء. هؤلاء اذا رأوا منكرا يقتضي تعزيرا عزروا بانفسهم. يعني المحتسبون وضعوا مدى القضاء بالضبط، نوع من القضاء بس القضاء المتحرك. ويوجد الى جوارهم المتطوعون، ده موجود ايضا في النظام الاسلامي. المحتسب هذا رجل معين من قبل السلطة الاسلامية لكي يمر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجد انسان يرتكب منكرا يأخذه ثم يوقع به ما يستحق. المتطوعون اناس لم يعين ولكنهم متطوعون. المتطوع ليس له شرعا ان يعذر بيده، او يأمر بالمعروف عن المنكر، انما اذا رأى منكرا اخذ صاحبه الى المحتسب. يبقى الناس المتطوعين ليس من حقهم ان يصنعوا شيئا بايديهم امرا بمعروف ونهي عن المنكر، اذا راى يذهب به المحتسب. طب ما الحكمه في هذا؟ المحتسب لا يعين الا اذا كان له درايه بالفقه وعلم بامور الدين، يعني بيعين اشبه بالقاضي. وهو اذا راى واقعه حققها من منظور شرعي. انما المتطوع ده انسان متطوع قد لا يكون على هذا المستوى. لو ترك الامر للمتطوع ان ينهى عن المنكر بيده هيضعف اخطاء. كيف؟ لانه قد يتعجل في امر لم يتبين فيه شرعا، يعني قد يكون امر الشرع يجيزه وهو مع استعجاله ولعدم درايته وغير متخصص من الناحية الشرعية يقع فيه. على سبيل المثال، لو المتطوع رأى رجلا وامرأة منفردين في الطريق يتهامسان او يفيدها في ظل النظام الاسلامي لا يلزم. ياخذ للمحتسب، المحتسب يحقق معاه ويتأكد بأن التي معه ليست أجنبية عنه، فإذا رأى مخالفة يوقعها بالقدر. يقول الإمام ابن تيمية: ولو ترك الأمر لغير المحتسب أن ينفذ بيده لوقعت منكرات كثيرة. منبعها ايه؟ منبعها ان احنا قلنا الاول المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما نكره الشرع او ما حرمه الشرع او ما فسقه الشرع. يبقى يحتاج في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اناس لهم فكر. من هنا فان النظام الاسلامي بيجعل النظام المحتسب، اي الذي يعين ولا يعين الا بعد معرفة درجة فقهه وعلمه ودرايته بالشرع، ونظام المتطوع الذي اذا رأى منكرا لا يمد يده عليه وانما يذهب به الى المحتسب، فالمحتسب يراجع هذا الامر لعل له جانب شرعية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، عشنا هذه الأوقات الطيبة في بيت الله عز وجل مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل